بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في مواقيت الإحرام، وقد ذكرنا أن مواقيت الإحرام عبارة عن أماكن خصصها النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله ليحرم منها من أراد دخول مكة المعظمة أو من أراد دخول الحرم ببيان قدم، ويسمى كل واحد من تلك الأماكن ميقاتا. وقد اتفقت كلمة أصحابنا على 5 منها، إلا أن البقية منها محل كلام بينهم كما قلنا. وقد ذكرنا المواقيت الخمسة التي تقدمت. الكلام في أن المواقيت الخمسة مؤقتة لأهلها، وبالتالي هل يمكن أن يحرم منها من ليس من ممن وقتت له، أو لا يمكن أن يحرم منها إلا خصوص من قد وقتت إليه؟ ذكر المصنف بأن المواقيت الخمسة لا ينحصر الإحرام منها في خصوص من وقتت إليه، فكما يمكن أن يحرم منها من وقتت إليه، كذلك يمكن أن يحرم منها كل من مر عليها. وقد استدل على ذلك بصحيحة معاوية ابن عمار الواردة في الباب الأول من أبواب المواقيت، الحديث رقم 2 مجلد 11 صفحة 307. قرأنا الرواية لكن لارتباطها بحديثنا، لأنها متعلقة بالحديث بالبحث السندي، سوف أقرأ السند. وعن علي بن إبراهيم محمد بن يعقوب الكليني، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام. دلالة هذه الرواية قال من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله، لا تجاوزها إلا وأنت محرم، فإنه وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق. سيشير المصنف وسأذكر ذلك في نهاية البحث أن الرواية تعتبر من دلائل النبوة، يعني توقيت المواقيت تعتبر واحدة من دلائل النبوة. يعني عندما لنفترض مثلا أن العراق من هذه الجهة، عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله بأن مثلا الأمر الفلاني ميقات أهل هذه المنطقة، فحينئذ العقيق مثلا، قال بطن العقيق ميقات أهل العراق، طبيعي أن الموجودين مع رسول الله صلى الله عليه وآله، ما المقصود بأهل العراق؟ لا يوجد عراق، لا توجد لا كوفة ولا بصرة، زين، لا توجد كوفة ولا بصرة، وقد جعل النبي صلى الله عليه وآله العقيق ميقات أهل الكوفة والبصرة، ملتفتين؟ ولذلك سيقول المصنف، وهذه هي المقصود بذلك، أن الرواية تعتبر أو المواقيت تعتبر من دلائل النبوة. على أي بطن العقيق من قبل أهل العراق، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي مهيعة، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ومن كان شاهدنا، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله. طيب، الكلام أن هذه المواقيت لا تجاوزها إلا وأنت محرم، يعني سواء كنت من أصحاب تلك البلدان التي جعل لها الميقات، أو كنت لست من أهلها لكنك تمر في طريقك عليها، فإن ميقاتك حينئذ هذه الأماكن. فدلالة الرواية على المدعى تامة لا كلام فيها، إلا أن المشكلة في الرواية من ناحية السند. التفتوا، قال المصنف بأن لا يضر اعتبار الرواية وجود محمد بن إسماعيل في طريقها. أشار المصنف إلى أن محمد بن إسماعيل ممن لم تثبت وثاقته. وقد تحدثنا عن ذلك خارج الدرس في البحث أو في الجلسات الماضية، قلنا بأن الطريق لإثبات وثاقة محمد بن إسماعيل منحصر في ثلاثة أمور. زين، الأمر الأول إكثار شيخنا الكليني قدس الله تربته الطاهرة الرواية عنه، وبالتالي إذا بنينا على ما بنى عليه الأستاذ الشيخ الوحيد أطال الله بقاه أن إكثار الشيخ الكليني ذات الكليني أن إكثار شيخنا الكليني قدس الله تربته الطاهرة الرواية عن شخص تعتبر أمارة على وثاقته، فإنه سوف يلتزم بوثاقة محمد بن إسماعيل. وقد طبق الأستاذ أطال الله بقاه هذا المسلك في حق سهل بن زياد، فإن الأستاذ يلتزم بوثاقة سهل بن زياد اعتمادا على إكثار شيخنا الكليني قدس الله تربته الطاهرة الرواية عنه. ده طريق. الطريق طبعا هذا قد رده السيد الخوي رضي الله تعالى عنه بأن إكثار الرواية ليس أمارة من أمارات التوثيق. لماذا؟ لأن من المحتمل جدا أن يكون منشأ ذلك إحراز الوثوق بالرواية فمن خلال وجود مجموعة من القرائن الداخلية أو المحيطة بالرواية أوجبت الوثوق بالرواية فنقل الرواية. الطريق الثاني الذي يمكن الاعتماد عليه شيخوخة الإجازة، فيقال أن محمد بن إسماعيل شيخ إجازة، وكل تشكيل قياس منطقي من الشكل الأول، كل من كان شيخ إجازة يبنى على وثاقته. أقول الصحيح التفصيل في شيخوخة الإجازة، لأن شيخ الإجازة نوعان. النوع الأول شيخ الإجازة الذي لا يكون له دور إلا مجرد اتصال السند، ليس إلا. وهناك شيخ إجازة تلقى على عاتقه مسؤولية عظمى في عملية التنقيح والتحقيق، يعني يلقى على عاتقه مسؤولية الرواية، دراسة مصدرها، ملاحظة متنها، مطابقتها للقواعد العامة، موافقتها لأصول المذهب، عدم وجود معارض لها، عدم اشتمالها على ما لا يمكن الالتزام به. يقوم بدراسة موضوعية متكاملة حول الرواية، ثم بعد ذلك يقوم بإجازتها لطلابه حتى يروها عن طريقه. لا ريب أن هناك فرقا بين النوع الأول من شيخوخة الإجازة والنوع الثاني، فإن الأول لا يمكن أن يعد من أمارات التوثيق، بينما الثاني يعد من أمارات التوثيق. ولذا الحق نحن لسنا مع القائلين بقبول شيخوخة الإجازة أمارة على التوثيق مطلقا، ولسنا مع السيد الخوئي القائل بعدم كون شيخوخة الإجازة أمارة على التوثيق مطلقا. نحن نفرق في شيخ الإجازة. من هو شيخ الإجازة؟ هذا هو محمد بن الحسن بن الوليد شيخ الشيخ الصدوق الذي اعتمد عليه في قبول الروايات وعدم قبولها، أم هو مثل أحمد بن محمد بن يحيى العطار الذي هو ابن المرجع ليس إلا، زين، ابن الشيخ العطار؟ فالغاية مجرد إحراز الطريق. إن كان من النوع الأول حكمنا بأن شيخوخة الإجازة أمارة على الوثاقة، إن كان من النوع الثاني اللي مجرد اتصال السند فلا. محمد بن إسماعيل هل هو من النوع الأول أم من النوع الثاني؟ هو من الذين ذكروا لمجرد اتصال الطريق فقط ليس إلا، فلا يعد سبيلا للبناء على إحراز الوثاقة. طريق ثالث أيضا من الطرق التي يمكن أن تذكر في المقام وقوعه في كتاب كامل الزيارات. فإذا بنينا كما على ذلك السيد الحكيم أطال الله بقاه من أن الوقوع في أسانيد كامل الزيارات أمارة من أمارات التوثيق لشهادة ابن قولويه بوثاقة جميع من وقع في أسناد كتابه، حكمنا حينئذ بوثاقة محمد بن إسماعيل. أما لو قلنا بأن وقوع الشخص في كتاب كامل الزيارات لا يدل على الوثاقة كما بينا ذلك لعله في جلسات تقدمت، فحينئذ يبنى على العدم. يضحك السيد، ليش؟ ليش تضحك بفرما؟ ليس إلا زادك الله سرورا وابتهاجا. النتيجة إذن أنه قد لا نجد طريقة يمكن من خلاله الاعتماد على مرويات محمد بن إسماعيل ومن ثم البناء على وثاقته. في المقام كلام التزم به بعض أساتذتنا أطال الله في عمره الشريف في كتابه أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق. حاصله قال الأستاذ حفظه الله بأن وجود محمد بن إسماعيل في سند رواية من الروايات المروية في كتاب الكافي لا يضر بصحة الرواية شيئا، وإن بنينا على عدم وثاقة محمد بن إسماعيل. لماذا؟ يقول الأستاذ إن روايات الشيخ الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان لا تنحصر في طريق محمد بن إسماعيل، بل إن للشيخ الكليني أكثر من طريق إلى روايات الفضل بن شاذان ليس بينها أو فيها محمد بن إسماعيل. أستاذنا الشيخ مسلم الداوري في كتابه أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق المجلد الثاني صفحة 454-455. خب طيب، من أين جئت بهذا الكلام يا شيخنا؟ تفيدوا كل الكلام في الرواية التي عندنا في السند التطبيق. يقول الأستاذ حفظه الله بأننا عندما عدنا إلى كتاب المشيخة إلى الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب أو في كتاب الاستبصار وصلنا إلى أن للكليني طريقا آخر إلى جميع روايات الفضل بن شاذان التي رواها في الكافي، وليس من ضمن ذلك محمد بن إسماعيل. كيف؟ تفتوا الكلام، بقرأ السند وبطبق على السند اللي عندنا. هذا السند اللي قرأناه اليوم يسمى بالسند المزدوج، ليس سند مزدوج. طيب، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي، يمكن لو أستخدم السبورة لعله أفضل، استحسنون يعني ما يحتاج؟
لا 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 بأس من الزيادة
منكم. ها؟ زين. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي وعن محمد بن إسماعيل. يقول الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة: من جملة ما ذكرته عن الفضل بن شاذان ما رويته بهذا الإسناد محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان. لاحظوا هكذا، علي بن إبراهيم اللي ابن علي بن إبراهيم، طيب عن أبي ومحمد بن إسماعيل. جميل. خب الكلام الآن يقول الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة طبعا عن الفضل بن شاذان. جميل، عن الفضل بن شاذان. يأتي الكلام الآن في موضع آخر، يقول الشيخ الطوسي: رويت عن الفضل بن شاذان كالتالي: محمد بن يعقوب عن علي، طيب عن أبي عن فضل بن شاذان. أوكي زين. إذن هنا طريقة، الطريق الأول محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن الفضل بن شاذان. الطريق الثاني محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان. فهنا طريقة. إذن الشيخ الكليني يروي عن الفضل بن شاذان مرة بواسطة محمد بن إسماعيل، ومرة أخرى يروي بواسطة علي بن إبراهيم عن أبيه. جميل. فإذا كان الأمر كذلك، مرويات الشيخ الكليني عن الفضل بن شاذان لم تكون محصورة في خصوص محمد بن إسماعيل الذي لم تثبت وثاقته، فإن الشيخ الكليني يرويها أيضا بطريق آخر عن علي بن إبراهيم عن أبيه. فإذا كان الشيخ الكليني يرويها بطريق آخر عن علي بن إبراهيم عن أبيه سوف تكون الرواية صحيحة. قد يقول أحدكم، طبعا الشيخ الكليني أين وجدتم هذا الكلام؟ الشيخ الكليني قد أشار لكل واحد من الطريقين مستقلا. مرة قال محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن الفضل بن شاذان، مرة قال محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، مرة ذكر الطريقين عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ومحمد بن إسماعيل عن أبيه عن الفضل بن شاذان. زين، جميعا. فمرة أشار إلى هذا، ومرة أشار إلى هذا، ومرة ذكر الجميع. إذن هذا يؤكد نقطة مهمة، أن هناك تعددا في الطرق للشيخ الكليني قدس الله تربته الطاهرة إلى الفضل بن شاذان، بين تلك الطرق الثابتة للشيخ الكليني إلى الفضل بن شاذان ما هو صحيح يمكن الاعتماد عليه والالتزام به. وبالتالي جميع روايات الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان يمكن اعتمادها لوجود طريق آخر لا يمر بواسطة محمد بن إسماعيل، فيلتزم حينئذ بصحة تلك الروايات. هذا الذي أفاده الأستاذ. إلى هنا كلامي واضح؟
فضل. علي بن إبراهيم أبوه محمد بن إسماعيل، محمد بن إسماعيل في طبقة واحدة.
الحين يجي الكلام، هذا الآن يجي الكلام، لا تعجل. زين، هذا الذي أفاده الأستاذ أطال الله بقاه هو أحد احتمالين متصوران في العبارة محل البحث. يعني تعالوا الآن نرجع إلى الوسائل عشان نقرأ السند. تأملوا معي. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل، آية أهل النحو. الآن وعن محمد بن إسماعيل عطف على محمد بن يعقوب، عطف على علي بن إبراهيم، عطف على إبراهيم بن هاشم. زين، يعني هذا الرواية محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن إبراهيم بن هاشم عن الفضل بن شاذان، ده الطريق الأول. جي الطريق الثاني اللي فيه العطف، محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل، فيكون وعن محمد بن إسماعيل عطف على علي بن إبراهيم. زين، على الأول. أولى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن إسماعيل، فيكون محمد بن إسماعيل عطف على إبراهيم بن هاشم. أولى يكون معنى ثالث. هنا الكلام تفتوا معي؟ زين، انجي. أقول في هذه العبارة على أضعف التقادير يوجد احتمالان. الاحتمال الأول، طبعا ده الكلام كله لازم تؤكد أن ده حديثنا في وين؟ حديثنا في الأسانيد المزدوجة للكافي، وهي كثيرة للأنصاف. بهكذا تعبير كثير في الكافي. هذا المورد عندنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المقصود رواية الشيخ الكليني عن ابن أبي عمير مثلا بطريقين، وهما علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير. ها سيدنا، طريق الأول. يعني هذه العبارة نفسرها هكذا: محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى، ده الطريق. الطريق الثاني: محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن محمد بن أبي عمير. تفتهم؟ يعني هذه العبارة فيها احتمالان أكرر. الاحتمال الأول كالتالي: أن تكون هكذا كليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير. أوكي؟ الطريق الثاني هذا بناء على الاحتمال الأول زين، كليني عن محمد بن إسماعيل عن فاضل عن ابن أبي عمير، فيكون طريقان مستقلان للكليني إلى ابن أبي عمير: طريق علي بن إبراهيم عن أبيه، طريق محمد بن إسماعيل عن فاضل. بناء على هذا كلام السيد الآن، الفاضل وإبراهيم بن هاشم في طبقة واحدة، كلاهما تلميذ لمن؟ لابن أبي عمير. جميل. ومعنى ذلك أن إبراهيم بن هاشم ليس معاصرا لمحمد بن إسماعيل. جميل. واضح؟ هذا الاحتمال الأول. طيب، بناء على هذا الاحتمال الأول زين، لن يتم كلام الأستاذ كما سيأتي. الاحتمال الثاني في هذا السند، في هكذا موارد، الاحتمال الثاني أن نقول لا. طبعا هذا المعنى اللي ذكرنا هذا الذي فهمه معظم أعلامنا، ولذلك إذا كنتم تتذكرون واجبنا اللي كان الأسبوع الماضي في تحديد محمد بن إسماعيل أستاذ الكليني وتلميذ الفضل بن شاذان، بينما سيتضح الآن كلام آخر. ولذلك النزاع من هو محمد بن إسماعيل زين، تلميذ من؟ تلميذ فضل أستاذ الكليني. النقاش كان هنا في تحليل محمد بن إسماعيل. واضح؟ ده احتمالنا الأول. نجي الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني لا، أن لا يكون تعدد الطريق إلى الكليني، وإنما يكون تعدد الطريق لمن؟ تعدد الطريق لإبراهيم، لعلي بن إبراهيم. يعني الرواية هكذا: كليني عن علي بن إبراهيم، علي بن إبراهيم يروي بطريقين، يروي عن أبيه عن ابن أبي عمير، أوكي، عن محمد بن إسماعيل عن فاضل عن ابن أبي عمير. إذا بناء على هذا أول نتيجة: محمد بن إسماعيل أستاذ من؟ لا، أستاذ علي بن إبراهيم، وليس أستاذ الكليني. أستاذ الكليني علي بن إبراهيم، لأن الذي روى عن علي عن روى عن محمد بن إسماعيل ليس الكليني، ذاك الرأي الأول. هذا الرأي الثاني الآن: الذي روى عن علي بن إبراهيم من؟ محمد بن إسماعيل. فإذا محمد بن إسماعيل أستاذ لعلي بن إبراهيم، وعلي بن إبراهيم أستاذ للكليني. طبعا الآن راح تختلف النتيجة تماما في تحديد علي بن محمد بن إسماعيل. ما يمكن يكون محمد بن إسماعيل هذا النيشابوري. أحسنتم، لأن راح تختلف الطبقة الآن، راح تختلف. عوضا عن أن يكون في الطبقة العاشرة راح يكون في الطبقة التاسعة أو الثامنة، فبالتالي راح تختلف المسألة اختلافا كليا. راح يكون محمد بن إسماعيل الآن معاصر إلى إبراهيم بن هاشم، معاصر لإبراهيم بن هاشم أو علي بن إبراهيم. صار واضح؟ وبالتالي ستختلف الطبقة اختلافا كليا. هذه نقطة مهمة. زين زين. فينجي الآن إذن التعدد وين؟ التعدد في الطريق إلى علي بن إبراهيم. فعلي بن إبراهيم يروي بطريقين، مرة عن أبيه ومرة عن محمد بن إسماعيل، وهما إبراهيم بن هاشم ومحمد بن إسماعيل يرويان عن فضل بن شاذان عن ابن أبي عمير، وهكذا. هذا المعنى فهمه الشيخ الطوسي في كتابه مشيخة التهذيب، وفهمه الشيخ الطوسي في كتابه مشيخة الاستبساط، سواء في المجلد 10 من التهذيب أم في المجلد 4 من كتاب الاستبصار في المشيخة. وبالتالي خب زين، بناء على هذا التزم الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة هذا الأمر. طبعا وفقا لهذا الاحتمال زين لن يكون وفقا لهذا الاحتمال لن يكون محمد بن إسماعيل كما قلت أستاذا للكليني، وإنما سوف يكون محمد بن إسماعيل أستاذا لمن؟ لعلي بن إبراهيم. الآن تعالوا العبارة وش تتحمل؟
يعني الطريقين حتى إبراهيم ناشد يكون عد
فضل بن شاذة زين، لأن المفروض أن يمكن أن يكون نابعون لا خلوا فضل بن شاذة زين، وفضل بن شاذة ينقل عن وفضل بن شاذة ينقل عن ابن أبي عمر، يعني بعد ذلك كلاهما يلتقي في ابن أبي عمر. أوكي واضح إن شاء الله زين. طيب كلامنا واضح. طيب هذا الاحتمال الثاني، أتمنى واضح الاحتمال الثاني. ده الاحتمال الثاني هو اللي التزم بمن؟ التزم بالشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة في التهذيبين، تهذيب والاستبصار. هذا الكلام ادعى أستاذنا الشيخ الداوري أطال الله في عمر الشريف، من هنا تزمت أستاذ الشيخ الداوري بناء على الاحتمال الثاني. قال بناء على الاحتمال الثاني نستطيع أن نصحح جميع الروايات التي وردت في الكافي من طريق محمد بن إسماعيل. لماذا؟ لأن المفروض أن علي بن إبراهيم يرويها مرة عن علي محمد بن إسماعيل ومرة عن أبيه، فبالتالي للكليني إلى رواية الفضل بن شاذان طريقان، طريق يمر بمحمد بن إسماعيل وطريق يمر بإبراهيم بن هاشم، فلو سقط هذا الطريق فإن الطريق الثاني موجود، وبالتالي سوف نتزل صحة الطريق. وقد ذكر الأستاذ الله يحفظه زين، الحين قرأ يا سيدنا من المعجم، وقد ذكر الأستاذ أنني عرضت هذا الكلام على أستاذنا السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة فاقتنع به وقبله، وعشان هذا أنا أضفت في الطبعة الجديدة من المعجم. صار واضح؟ فالكلام المذكور الآن في المعجم إنما هو من نتاج الأستاذ الله يطيب بقاه ويحفظه بعد إمضاء السيد الخوي. هسه سماحة السيد يوسف يقول ما دام أقر به السيد الخوي فإن هو يرتضيه، سماحة السيد حسين يقول لا، لعل السيد الخوي ما كان مقتنعا، ولعل هذه دعوة بالشيخ الداوري، وإن كنا نصدق الشيخ الداوري لكن لا يمكن أن نجزم بالنسبة للسيد الخوي. هسه على أي حال ما شئتم، سقرأنا سيدنا شنو مكتوب في المعجم، هذا هو الكلام حتى نعقب على ذا الكلام، تقبلوا أو ما تقبلوا. لاحظوا ومما يسهل الخط أقرأ معجم مجلد ششون مجلد شنزده 16 شنزدهم زين، مجلد 16 سادس عشر صفحة نبادنو 99. ومما يسهل الخط هذا الكلام أن روايات الكليني رحمه الله، لاحظوا ها قالكم إياي على السبورة، أن روايات الكليني رحمه الله عن الفضل بن شاذان تفتين في الأغلب لا تكون منحصرة بمحمد بن إسماعيل عن طريق محمد بن إسماعيل، بل يذكر كثيرا منضما إليه علي بن إبراهيم عن أبيه، يعني الكليني عن محمد بن إسماعيل عن علي بن إبراهيم عن أبيه، وفي بعض الموارد مكان علي بن إبراهيم شخص آخر مثل محمد بن عبد الجبار أو محمد بن الحسين وغيرهما، وقد أحصينا إلى آخر. زين بعد ذلك الكلام فظهر بعد ما نقل، ومن جهة أخرى إن الشيخ رحمه الله ذكر في المشيخة طريقة إلى الروايات إهمني، فيظهر من ذلك أن للكليني كان أكثر من طريق واحد إلى روايات الفاضل، وإنما اكتفى بواحد منها في بعض الموارد اختصارا أو لغير ذلك. النتيجة والحاصل أن بهاتين الجهتين تصبح أكثر روايات الكلين عن محمد بن إسماعيل هذا بل جميعها معتبرة. ليش؟ لوجود طريق ثاني إلى الكليني لا يمر بواسطة محمد بن إسماعيل كما سبق وشرحنا، وبناء على هذا سوف تكون جميع الروايات معتبرة. هذا ما أراد الأستاذ أطال الله في عمره الشريف أن يقرر، وأضافه بحسب تعبيره إلى الكتاب ورتب عليه آثارا ونتائج. إذن إلى هنا تبين عندنا احتمالاً، احنا لازمنا يا عبارة الكلين، أن قول الكلين محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، أن هذا التعبير يأخذ الاحتمال الأول فطريقان للكلين، أو يأخذ الاحتمال الثاني طريقان لعلي بن إبراهيم. وياي إن شاء الله مريم أواصل زين. خب هذا معك، هل تقبلون الاحتمال الأول الذي فهمه أغلب الأعلام، أو تقبلون الاحتمال الثاني الذي فهمه السيد الشيخ الطوسي قدس سره وفهمه الأستاذ الشيخ الداوري حفظه الله ورتب عليه أثرها؟ أقول هناك موانع تمنع من قبول مختار الأستاذ حفظه الله، وتدعونا إلى قبول ما فهمه معظم الأعلام وعدم فهم الأستاذ دامت بركاته. أشير إلى إشكالين فقط وإلا الإشكالات كثيرة جدا. إشكال الأول، لاحظوا نرجع إلى العبارة، تعبير الكليني بكلمة جميعا، هل التعبير له دقة ولو مطلوبية؟ بقرأ العبارة، شوف: علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا. ورود كلمة جميعا بعد من؟ بعد الفضل بن شاذان في تلك الأسانيد وقبل ذكر ابن أبي عمير، شاهد على أن الراوي عن ابن أبي عمير اثنان: محمد فضل بن شاذان وإبراهيم بن هاشم. لا، محمد عن الفضل.
وليش ودس ما نمسح هذا المقطع لأنه مطلوب، لكن السبورة ما تسع.
ها؟ لا ما انتبت، خلاص خلاص بحبو. الآن عندنا الرواية كلين علي بن إبراهيم عن أبيه، طيب، وكلين عندنا ما نقول وعن محمد بن إسماعيل عن فاضل جميعا عن ابن أبي عمير. إحنا الآن ماذا نريد؟ من الذي يروي عن ابن أبي عمير؟ هل الراوي قطعا الفاضل يروي عن ابن أبي عمير على جميع الاحتمالات، على احتمال المشهور وعلى احتمال الشيخ الطوسي فاضل يروي عن ابن أبي عمير؟ احنا كلامنا الان في ابي، هل ان ابراهيم بن هاشم يروي عن ابن ابي عمير او ان ابراهيم بن هاشم يروي عن الفاضل؟ فلكلمة جميعا ماذا تفيد؟ هل اللي نبغى نستفيد منها قوله جميعا الشيخ الكليني متعلقه بهذين الاثنين. جميعا يعني من هم جميعا؟ لو كان الراوي هو فضل بن شاذان فقط فالمفروض ما يعبر بكلمة جميعا. جميعا ألا تشير إلى جمع ولو جمع منطقي؟ جميعا تشير إلى جمع منطقي، عدل لو لا؟ هذه كلمة جميعا يعني تشير إلى اثنين. من هما الاثنان اللذان يرويان جميعا عن ابن أبي عمير؟ إذا كان المقصود هو الفاضل فالمفروض ما يعبر بكلمة جميعا، يعني مفروض بكلمة جميعا تكون هي قبل، يعني تكون الرواية أبي ومحمد بن إسماعيل جميعا عن فضل بن شاذان عن ابن أبي عمير، على رأي الشيخ الطوسي مفهوم هكذا، عدل أو لا؟ بينما نجد كلمة جميعا بين أبيه وبين فضل بن شاذان، ما يعني أن الراوي عن ابن أبي عمير هو هما فضل بن شاذان وإبراهيم بن هاشم.
شفت بين محمد بن إسماعيل الفضل بعدين جميعا.
فين؟
الحديث.
هذا الحديث. هذا الحديث يا سيدنا الجليل
عن علي بن إبراهيم عن أبي.
لا بأس. لا بأس. جميل جدا أكمل. جميل جدا. خب عن علي بن إبراهيم.
نعم.
عن أبي. وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا.
نعم.
خب دي جميعا الآن عن من إلى من تعود؟
ربما تعود محمد بن إسماعيل أن أستشفه ويا الفضل بن شاذان.
إيزين هو محمد بن إسماعيل الفضل بن شاذان طريق ثاني. نرجع نعود سيدنا ترى ها الآن فلي محمد بن إسماعيل فاضل. طيب كليني علي بن إبراهيم أبي عدل زين تارج كلمة جميعا وإحنا المفروض أن لنا طريقين عدل لولا المفروض لنا طريقان فما دام لنا طريقان إحنا نبغى جميعا الآن هذا الداعي وما طريقان بلا إشفاق نبغى جميعا تعود لمن هل تعود لفاضل ولأبيه أو لا أدل لنا الداعي نقول جميعا بما أنها جاءت بعد كلمة الفضل فذاك يعني أن جميعا للإثنين للفضل ولأبي معادل أن المفروض هكذا الطريق كليني محمد بن إسماعيل فضل كليني علي بن إبراهيم عن أبي وياي
ما في واسطة بين كليني ومحمد
بن إسماعيل ما في واسطة بين كليني ومحمد إسماعيل
ليش
إنه لكن
هو ناس
منا
أول شيء إلى عن
حليم مو هذا الشيء الآن إحنا من جيله الآن الحين من جيله فإحنا واحدة واحدة الآن أولا نبغى نثبت أن ابن أبي أن إبراهيم بن هاشم لا يروي عن ابن أبي عمير بواسطة إبراهيم بن هاشم يروي عن ابن أبي عمير مباشرة طيب فإذا قلنا أن ابن إبراهيم بن هاشم يروي عن ابن أبي عمير مباشرة إذا إبراهيم بن هاشم لا يروي عن فضل بن شاذان فبالتالي راح يطلع عندنا طريق واحد الآن راح يكون فضل بن شاذان في عرض إبراهيم بن هاشم طيب أوكي زين فهذه نقطة مهمة ولذلك كلمة جميعا هذه فائدتها فائدة كلمة جميعا أنها راح تخلينا أن الاثنين اللذين يرويان عن ابن أبي عمير فاضل وإبراهيم بن هاشم دي أول نقطة صار واضح احنا هكذا نحلل السنة ارجع الى العبارة خلكم اياه يشون علي بن ابراهيم عن ابي المفروض عن ابن ابي عمير محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن فضل بن شاذان عن ابن ابي عمير فكلمة جميعا تشير الى ان فاضل وابراهيم بن هاشم يرويان عمن عن ابن ابي عمير طيب فاذا بنينا على هذا الامر زين فبالتالي راح يترجح الاحتمال الأول الذي فهمه مشهور أعلامنا ولم نتصور الاحتمال الثاني لأن المفروض إذا بنقبل الاحتمال الثاني مع أستاذنا الشيخ الداوري تبع عن الشيخ الطوسي لابد أن تكون كلمة جميعا وين تكون كلمة جميعا بعد محمد بن إسماعيل وليس بعد فضل بشاذان ليش لأن المفروض أنك تدعي أن إبراهيم بن هاشم يروي عن الفضل بن شاذان عن محمد بن أبي عمير أن محمد بن إسماعيل يروي عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير إذن المجمع لمحمد بن إسماعيل ولإبراهيم بن هاشم فضل بن شاذان فإذا المفروض بعد كلمة محمد بن إسماعيل تكون كلمة جميعا لأن إبراهيم بن هاشم ومحمد بن إسماعيل يرويان عن من؟ عن فضل بن شاذان هذه العبارة ما تستقيم تأملوا العبارة ها محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن إبراهيم بن هاشم وعن محمد بن إسماعيل لو كان يرويان عن فضل كان قال جميعا عن الفضل بن شاذان بينما الموجود لا عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا فإذا جميعا يعني من كان مقاربا للفاضل هو الذي يروي مع الفاضل من كان ومن هو الذي يقارب الفاضل إبراهيم بن هاشم إذا معنى ذلك أن إبراهيم بن هاشم دي أول نقطة لا يروي عن الفاضل إذا لم يكن إبراهيم بن هاشم راويا عن الفاضل إذا الطريق اللي بناه الشيخ الطوسي كله انتهى سقط صار واضح يا إخوان ها زين يؤيد ما ذكرناه أننا وجدنا الشيخ الطوسي الشيخ الكليني قد نقل هذا الطريق المزدوج بطريقة أخرى. أنقل لكم أنا السنة. الشيخ الطوسي يقول هكذا: محمد الشيخ الكليني عفوا محمد بن يعقوب الكليني، اللي منكم يبغى يراجعها راجع أصول الكافي جزء 1 صفحة 409، جزء 2 صفحة 662، جزء 3 صفحة 63، جزء 4 صفحة 262، لأربعة موارد بالطريقة اللي راح أنقلها إليكم. أكررهم: جزء الأول أصول الكافي 409، جلد الضم 2 662، 662، الجزء الثالث صفحة 63، الجزء الرابع 262، روشان. خدمتكم سيد كل يوم تعال. هكذا ينقل الشيخ الكليني الطريق. لاحظوا محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير. تفتوا محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير. يلا يا شيخنا الداوري، الآن علي بن إبراهيم معطوف على من؟ على الفضل بن شاذان. يعني محمد بن إسماعيل يروي عن علي بن إبراهيم؟ قطعا لا. إذن هذا يؤكد الكلام الذي ذكرنا. تفتي يا سيد. أيضا ابن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير، يعني إبراهيم بن هاشم يروي عن ابن أبي عمير مباشرة. فإذا لا يمكن أن يروي عن الفضل بواسطة عن ابن أبي عمير بواسطة الفضل. وهذا يؤكد أن جميعا إبراهيم بن هاشم والفاضل بقرينة تؤكد ما ذكرنا فيثبت المطلوب. صار واضح؟ صار واضح؟ خب الإشكال الثاني، مع أني أنا ذكرت في طيات كلامي بس حتى ينصاف صيام عملية، المانع الثاني من الموانع التي تجعلنا لا نقبل بتفسير الشيخ الطوسي: إن اللازم من تفسير الشيخ الطوسي أن يكون إبراهيم بن هاشم تلميذا للفضل بن شاذان، وأن إبراهيم بن هاشم يروي أحاديث ابن أبي عمير بواسطة الفضل بن شاذان. ويلزم من ذلك أن جميع روايات إبراهيم بن هاشم عن الفضل بن عن ابن أبي عمير، روايات إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير مرسلة. جميع روايات، إذا كان إبراهيم بن هاشم لا يروي عن ابن أبي عمير إلا بواسطة الفضل، فيلزم أن تكون رواية إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير مرسلة، وهذا لا يمكن الالتزام به، لأن الثابت عندنا أن ابن أبي عمير أحد مشايخ وأساتذة إبراهيم بن هاشم، كما نص على ذلك شنه أصحاب الفهارس والتراجم، فلا يمكن الالتزام به. طبعا عندنا أيضا لو أحببتم إشكالات أخرى، لكن ضاع الوقت في هذا الأمر. إذن النتيجة اللي نبغى نوصل لها أن التفسير الذي بنى عليه الشيخ الطوسي وتبعه على ذلك أستاذنا الداوري حفظه الله، وللأسف سواه في المعجم، غير صحيح. الصحيح ما فهمه مشهور أصحابنا. والنتيجة أن روايات الكليني عن محمد بن إسماعيل ضعيفة لا مجال لتصحيحها. خب انجي الآن لكل كبرى، انجي الآن لمحل كلامنا، احنا في محل كلامنا في غنى. المفروض أن للرواية طريقين، طبقا على كلامنا للرواية طريقين، وبالتالي لو لم يتم الطريق الثاني المشتمل على محمد بن إسماعيل يكفينا الطريق الأول، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا إلى آخر، الرواية بهذا الطريق معتبرة. لا كلام فيها. لو أشكل سماحة السيد يوسف أو أشكل سماحة السيد حسين فقال إن هذا الطريق أيضا ضعيف. لماذا؟ لأنه قد اشتمل على من؟ على إبراهيم بن هاشم، وإبراهيم بن هاشم لا يوجد دليل على وثاقته، فبالتالي الرواية ضعيفة. قلنا إن لنا طريقا آخر بواسطة شيخنا الصدوق قدس الله تربته الطاهرة، لا يمر لا بمحمد بن إسماعيل ولا بإبراهيم بن هاشم، وهو هكذا الصدوق في كتابه العلل، يعني علل الشرائع، عن أبيه عن سعد بن عبد الله يعني الأشعري، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، والرواية من الصحيح الأعلى جدا الذي لا يوجد فيه خدشة. إذن تبين إلى هنا تمامية الكلام في المدعى. عندنا رواية صحيحة تدل على أن المواقيت الخمسة مواقيت لمن وقتت له ولكل من مر عليها بالبيان الذي قدمنا. الكلام بعد ذلك في الخلاف الذي وقع بين أعلامنا، إذ اختلف أعلامنا في أن الميقات في ذي الحليفة مسجد الشجرة أم أن الميقات هو ذو الحليفة نفسه. يأتي عليه الكلام والحمد لله.